إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من صار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها السادة الكرام، كنا بصدد الدراسة عن النفقات، وقلنا يا سادة أن النفقة تجب لستة أصناف، وقد بينا هذه الأصناف الستة، ألا وهي الزوجة والمطلقة طلاقا بائنا، إن كانت حامل، والأبوان والأولاد الصغار، والخادم والبهائم على مالكها. أي نعم، والنفقة تسقط متى تسقط؟ قد بينا ذلك بحمد الله تعالى وتوفيقه. والنفقة الزوجية يتعلق بها مسائل: هل تفرض النفقة بحسب حال الزوج او بحسب حال الزوجة او بحسب حالهما معا؟ وكذلك هل تقدر النفقة بالنقود او تقدر بالطعام والقماش؟ وما شروط وجوب النفقة الزوجية؟ وهل تثبت النفقة قبل المطالبة بها؟ وفرضها قديش يعني؟ وإذا تجمدت النفقة بعد فرضها فهل يمكن إسقاطها وبماذا تسقط؟ المسألة الأولى وبيان أنواعها: نفقة الزوجية ثلاثة أنواع. نفقة الزوجية ثلاثة أنواع. نفقة الزوجية ثلاثة أنواع: إطعام الزوجة من خبز وأدم. أدم يعني غموس. غموس يعني جبنة، حلاوة، عسل، بطاطس، فاصوليا، ده الإدام يعني. أي نعم. وما يلزم لها من عجن وطبخ وصرب. يعني زمان كانوا بيعجنوا في الطشت ويقرصوا في الصينية ويحطوا في الفرن، الوقت بيشتروا الخبز ايه جاهز فيبقى فلوس يعني. وكسوة الزوجة، جرت العادة ان في كسوة صيفية وكسوة شتوية، وجرت العادة ان في عيدي الفطر والاضحى ادخال السرور على اهل البيت ويحضر لهم الكسوة ان كان في المستطاع. اي نعم. فلينفق ذو سعة ايه؟ من سعته، لا يكلف الله نفسا ايه؟ واسكانها في سكن بعشرة الاف جنيه في الشهر مفروش؟ لا مش مفروش ولا حاجة، مش مفروش. وفي سكن بخمسة الاف والفين ويمكن اقل حاجة الف. اي نعم. كذلك فاتقوا الله ايه؟ ما استطاعوا. طيب، اديا النفقة من ناحية السكن ومن ناحية الكسوة ومن ناحية الايه؟ الطعام. كلها تنطلق من قول الله تعالى: فلينفق ذو سعة من سعة، وتنطلق من قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وبعدم التبذير وعدم الاسراف. عدم التبذير وعدم ايه؟ الاسراف. طيب، وكفى بالمرء اثما ان يضيع ايه؟ ان يضيع من يعول. نعم. ثم بعد ذلك تفرض النفقة شهريا. الحمد لله. للنفقة بأنواعها الثلاثة بدون تفصيل، مراعيا الكفاية لطعامها وكسوتها وسكناها حسب حالة الزوج عسرا ويسرا. فإذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض أو تغيرت حالة الزوج المالية، فإما أن يكون هذا التغير في الأسعار إلى زيادة أو إلى نقص، أو يكون تغير حالة الزوج المالية إلى ما هو أحسن أو أسوأ، ولا بد من رعاية كل حالة من هذه الحالات. في ناس كبار اللي عنده 60 سنة عقله الاقتصادي واقف. عقله الاقتصادي إيه؟ إن هو كان بيدي لأمه ربع جنيه تروح السوق تملى سبت بودنين. خدتوا ازاي؟ تملى سبت ودنين. السبت ابو ودنين ده دلوقتي عاوز 5000 جنيه، صحيح ولا لا؟ ايوه. فمن ربع جنيه ل5000 جنيه. فعاوزين نشغل عقل الاقتصاد لانه واقف مكانه، نديه خبر ان في غلو في الاسعار. دي مسألة. ايوه. فانا مثلا عاصرت الكيلو اللحمة ابو عظمه ب45 قرش، مش جنيه، قرش، ومشفي 55 قرش. والنهاردة بكام؟ ب400 جنيه، وهنا في بلادنا. اما في المنصورة 520 و540. اي نعم. طيب اذا لابد من معرفة هذا، ان هذا يخدمك في امر النفقة. طيب كذلك ايضا السكنة كانت بكام؟ الشقة كانت ب5 جنيه، كانت زي 10 جنيه. النهاردة الشقة ب5000 و4000، واقل شقة غرفتين في قرية في عزبة ب1000 جنيه. اي نعم. لكن المعتاد يعني 2003 في قرانا، وفي المدن 5 و6 5 و6 وهكذا. طيب لابد من معرفة ذلك، بارك الله فيك، من ناحية السكن ومن ناحية الايه ومن ناحية المطر. طيب ممكن لما طلقت الزوجة، الزوج كان دخله في الشهر 5000، فربنا يسر له وتعين في شركة بترول، صار ياخد 15000، يبقى النفقة تزداد ولا لا؟ هتزداد. طب لما النفقة اتعملت كان بياخد 7000 جنيه، ما شاء الله تقاعد ام واخد 2500، يبقى الايه؟ يبقى نزلت ولا لا؟ من 7000 ل2500، يبقى النفقة تنزل. هيعمل ايه يعني؟ هيسرق؟ ولا يشحت؟ وبعدين معنى تقاعد يعني فوق الستين. طب فوق الستين ما فيش فيه طاقة انه يعمل، بقاله 40 سنة او 45 سنة بيشتغل، اتهد خلاص. ها؟ فيراعى زيادة الدخل، ويراعى نقصان الدخل، ويراعى زيادة الاسعار. اي نعم. وكل هذا ننطلق فيه من قول الله تعالى: فلينفق ذو سعة من سعة. طبعا مفيش واحد ما يجيبش خبز في الدار ورز ويقول فلينفق ذو سعة من سعة. احنا مش في غزة، لا، احنا هنا في البلاد. غزة مفيش فيها حاجة. نسأل الله ان يطعمهم ويسقيهم ويؤمنهم وينصرهم يا رب العالمين، وان يقضي على المتجبرين اليهود الظالمين. اما انت اقل شيء هتجيب رز وخبز وشيء من الادام، ولو كان فول او فلافل، وشيء من الادام ولو كان فول او فلافل. ومش تقول لي بقى فلينفق ذو سعة من سعته، وما تجيبش للبيت رز وما تجيبش للبيت خبز. لا، بدك انت مكلف بذلك، بدك تروح تشتغل وتتعب وتكد، ولقد خلقنا الانسان في كبد. اي نعم. طيب اذهب واحتطب وبع ولا ارينك 15 يوما. فخد الادوم وراح يجيب حط بتاع من الاشجار ويبيع هذا الخشب. نعم. فاذا يراعى ذلك، بارك الله فيك. المسألة التي بعد ذلك: لابد من تقدير النفقة اصنافا من اطعام وكسوة ولوازمها، وللزوجة ان يعطيها الثمن المناسب نقدا او عوضا اخر، فانه لا يلزمها اخذه. وكذا اذا طلبت منه نقودا فانه لا يلزم بها الا اذا تراضيا على ذلك فانه يصح، ومع ذلك فلكل منهما ان يرجع بعض الرضا. وهو كلام مضى فيما قلناه. اي نعم. يشترط لوجوب النفقة على الزوج شروط: اولا ان يكون العقد صحيحا، لو في ايجاب وقبول وشاهدين ومهر، العقد صحيح؟
لا،
مش صحيح. مفيش ولي، مفيش ايه؟ تقول لي هي ثيب لازم الولي، تقول لي هي بكر لازم الولي، تقول لي هي استاذة في الجامعة لازم الولي، تقول لي هي شغالة في الشتل لازم الولي. لا نكاح الا بولي وشهيدي عدل. ايام امرأة انكحت نفسها بدون اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. يبقى يكون العقد ايه؟ صحيح. واحدة مرة تقول لي ايه؟ انا وهبت نفسي لك، وانت شايفاني سيدنا النبي؟ الوهب ده للنبي. اي نعم. الوهب ده لمين ايه؟ للنبي. ايوه. فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. اما غير النبي لابد من الاجابة والقبول والولي والشاهدين والمهر والايه؟ والاعلان. طيب ان تكون مطيقة للوطء منه او من غيره، على سبيل التقدير بان تكون الزوج صغيرا فيكون المنع من جهتي لا من جهتها، يعني تكون تتحمل الجماع. تتحمل ايه؟ طبعا ما يبقاش يعني عنده شبق تقول تتحمل الجماع، كتبه ازاي؟ يعني يكون رجلا معتدلا، اللي عنده شبق ده يتجوز اربع نسوان. ها؟ اين؟ لان امرأة قد يتعبها. ثالثها الا تكون ناشزة، يعني لا تكون عاصية. ناشزة يعني لا تكون عاصية. في امرأة بتقول لها يمين تقول لك شمال، تقول لها كلمة تقول لك كلمتين، هذه امرأة نسأل الله السلامة. نعم. رابعها الا تكون معتدة عدة وفاة، يعني ما فيش واحد يخطب واحدة وهي في عدة طلاق او عدة وفاة. لو عدة طلاق رجعي هي زوجة، ولو في عدة وفاة يجوز التلميح ولا يجوز التصريح. يعني يقول لو وجدت امرأة بأخلاقك لا خطبته، لو وجدت امرأة بدينك لا خطبته. يبقى اللي على راسه بطح ايه؟ يحس عليه. يبقى يجوز التلميح ولا يجوز التصريح في عدة الوفاة، في عدة ايه؟ طيب. وخامسها الا تكون مرتدة او مغصوبة، يعني ما تكونش مسلمة وارتدت صارت كافرة، او يعني يغصب عليها في ذلك، لا تكره. اي نعم. واذا سلمت الزوجة نفسها للزوج فتركها بدون نفقة فهل تلزمه نفقتها من وقت تسليم نفسها او تلزمه بمجرد العقد؟ اذا واذا لزمته فهل تكون دينا في ذمة الزوج لها المطالبة به؟ تقول المالكية تجب نفقة الزوجة في ذمة الزوج الموسر، ولها حق الرجوع عليه في المتجمد وإن لم يفرضه عليه الحاكم، فإن أعسر الزوج بعد يسر سقط عنه زمن العسر فقط، أما المتجمد زمن العسر فهو باق في ذمته ترجع به عليه إذا أيسر. يعني ما دام هناك يسر فجمد أربع شهور يدفعه، ثلاث أربع شهور صار كان متعسر وثلاث شهور متيسر، سقط المتعسر ويدفع ثلاث شهور. وتقول الحنفية لا نفقة للزوجة بمضي المدة قبل القضاء، فإذا لم ينفق عليها بأن كان غائبا عنها أو كان حاضرا وامتنع فإنه لا يطالب بما مضى بل تسقط بمضي المدة، إلا إذا كانت مدة قليلة وهي ما دون الشهر فإن نفقتها لا تسقط، أما بعد القضاء فإنها تصبح دينا ولا تسقط إلا بموت أحدهما أو تركها. الصحيح أنها لا تسقط، وهذا كلام فيه نظر، فما دام قد عقد عقدا صحيحا وملكته نفسها وغاب عنها فعليه أن ينفق عليها أثناء مدة الغيبة. أما الشافعية فتقول متى سلمت نفسها أو آذنه وليها بتسليمها إن كانت صغيرة فإنه يجب عليه وجوبا موسعا أن يدفع لها عند فجر كل يوم النفقة، كل يوم الفجر يدفع المعلوم، فإن طالبته وماطل فإنه يأثم على أنه يجب أن يملكها، أن يملكها النفقة اللائقة بحاله، وإلا فإنها ترجع عليه بها. والحنابلة يقولون متى سلمت الزوجة نفسها وكانت مستكملة للشروط المتقدمة فإن نفقتها تجب بذلك وتصبح دينا في ذمة الزوج، ما دام عقد ملكته نفسها فصارت إيه؟ صار الأمر واجب على الزوج. أي نعم. وقول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه الآية تدل على وجوب النفقة للحامل سواء كانت في عدة الطلاق الرجعي أم البائن أو كانت عدتها عدة وفاة. أما البائنة فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة لها إذا لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن لها السكن ولا نفقة لها وهو قول مالك والشافعي، والثاني أن لها النفقة والسكن وهو قول الأحناف، والثالث أنه لا نفقة لها ولا سكن وهو قول الحنابلة، والصحيح أو الراجح أن لها النفقة والسكن، أن لها النفقة إيه؟ والسكن، وهو بارك الله فيك قول الأحناف. طيب. نفقة زوجة الغائب وعجز الزوج عن النفقة على زوجته، إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة شوف بقى اذا كان الزوج غائبا غيبة، لو انت قلت اذا كان الزوج غائبا غيبة، غيبة هذه يعني تذكر اخاك بما يكره، اما غيبة يعني عكسها الحضور، فتفرق. يبقى الرسم واحد والنطق مختلف والمعنى متباين. اذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وان لم يكن له مال ظاهر اعذر اليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له اجلا، يقول قدامك شهر، قدامك اسبوعين وتبعث المعلوم والا سجناك. فان لم يرسل ما تنفق فيه زوجته على نفسها طلق عليه القاضي بعد مضي الاجل، لو ما دفعش النفقة خلاص يبقى طلاق، لان النفقة واجبة، فاما ان تنفق واما ان تطلق. فان كان بعيد الغيبة لا يصل الوصول اليه اذا كان مجهولا المحل والاقامة او كان مفقودا وثبت انه لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي، القاضي ايه يطلق، مدام هو غائب وما فيش فلوس وغير قادرين ان نصل اليه. اي نعم، يجوعون يعطشون ينامون في الشارع ما يصير. ونفقة الاولاد على ابائهم والاقارب، في نفقة الاولاد على والدهم صغارا كانوا او كبارا عاطلين ذكورا او اناثا. اي نعم، ويجب على الاب نفقة اولاده باربعة شروط، احدها ان يكونوا فقراء لا مال لهم، فلو كان للولد مال او صنعة رائجة يمكنه ان يتكسب منها فلا نفقة له على ابيه، وكذا اذا كان له مال ونفد قبل بلوغه فانه يكون له الحق في النفقة على ابيه. ثانيها لا يكون بالغا عاقلا قادرا على الكسب، مجرد ما الولد يبلغ خلاص لا تجب له النفقة، مدام بالغ وقادر على الكسب، الا ان يكون بالغا ومجنونا فليس قادرا على الكسب، والا يكون الولد مملوكا لغير ابيه، لان سيده هياخد الفلوس بتاعته. اي نعم، وان يكون الاب موسرا، وطبعا البنت ينفق عليها حتى تزوج. اما نفقة الوالدين على اولادهم بستة شروط، ابوك وامك يجب تنفق عليهم بستة شروط، ان يكون الولد حرا، الابن حر، ان لو كان عبد هيشتغل وسيده هياخد شغله فلوسه، ان يكون معسرين، اذا كان الاب والام عندهم فلوس يبقى لا يجب على الولد ايه النفقة، وان يكون عاجزين عن الكسب، يعني ما معهم فلوس وما يستطيعون الشغل العمل، وان يكون الولد موسرا بالفعل، فان كان موسرا بالقوة اي قادرا على التكسب فانه لا يجبر على التكسب لينفق على والديه، كما لا يجبر الوالد على التكسب لينفق على والده، يبقى قادر بالفعل يعني عنده فلوس او له دخل. اما ما عنده دخل ولا عنده فلوس وقادر على العمل ونجبره ان يعني يشتغل اكتر عشان ينفق عليهم فلا. نعم، على قول من قال بهذا القول. اي نعم، ثم بعد ذلك تجب النفقة للاصول والفروع والاقارب العصب، كذلك تجب لذوي الارحام بشرطين. انا عاوزك تقرأ عودانك وتفهم الكلام ده كويس، لان النهارده الاخ ما بزورش اخوه فضلا عن ابن العم وابن الخال وابن العم وابن الخالة. اسمع، تجب النفقة للاصول والفروع. الاصول يعني ايه؟ اصول يعني ابوك وامك وجدك، دي اسمها اصول، دي تجب النفقة عليهم اذا كانوا فقراء ومعسرين وانت قادر. والفروع يعني ايه؟ ابنك وابن ابنك ازاي؟ اذا كان انت قادر وهم ليسوا ببالغين وغير قادرين. طيب، احدهما ان يكون طالب النفقة صغيرا فقيرا، ثانيهما ان يكون المنفق موسرا، وان الذي تجب عليه النفقة من ذوي الارحام يشترط فيه ان يكون رحما قريبا محرما، يعني ابن اخوك ابن اختك اخوك في اخوك. فابن العم لا تجب عليه لانه ان كان رحما لكنه غير محرم، وارحام الرضاع ليسوا بالاقرباء فلا تجب عليهم ولا لهم نفقة. هذا ولا تجب نفقة الاقارب مع الاختلاف في الدين، هو مسلم وانت نصراني، فلا تجب النفقة على المخالف في الدين الا لزوجته واصوله وفروعه، فلو تزوج ذمية وجبت عليها نفقتها، وكذا اذا كان له والد مسلم وهو ذمي وبالعكس، ف فإن نفقة كل منهما تجب للآخر. أيها السادة، بعد ذلك سلمك الله الحضانة. الحضانة مأخوذة من الحضن، وهو ما دون الإبط إلى الكشح، وحضن الشيء جانباه، يقال حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه، وكذلك المرأة إذا ضمت ولدها، وعرفها الفقهاء بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة أو المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل بأمره، وتعهده بما يصلحه، أي تتعهده بما يصلحه من تعليم دينه وطعامه وشرابه وسكناه ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاطلاع مسؤوليته. جل الآباء والأمهات يقومون بالطعام والشراب والكساء والسكن، ولا يهتمون بالقلب ولا بتزكية النفس ولا بسمو الروح ولا بعمارة القلب، وإنما يهتمون بالناحية الحيوانية، فطور وغداء وعشاء وكساء وذهاب إلى المدرسة وإتيان من الجامعة، وهو حمار في صورة آدمي لا يركع لله ولا يسجد، فضلا على أنه لا يصوم ولا يقرأ القرآن، نسأل الله السلام. والحضانة بالنسبة للصغير أو الصغيرة واجبة، لأن الإهمال فيها يعرض الطفل للهلاك والضياع. على من تجب؟ تجب حضانة الصغار على الأبوين، فإن فقدا فعلى الأقرب فالأقرب من ذوي قرابتهم، وإن انعدمت القرابة فعلى الحكومة أو جماعة المسلمين. من الأولى بحضانة الطفل؟ إذا حصلت الفرقة بين أبوي الطفل بطلاق أو وفاة، كان الأحق بحضانته أمه ما لم تتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن شكت إليه انتزاع ولدها: أنت أحق به ما لم تنكحي. أين؟ وهذا في مسند الإمام أحمد. فإن لم تكن فأم الأم، يعني الأم تزوجت الجدة اللي هي أم الأم، فإن لم تكن فالخالة، لأن الجدة لأم تعتبر أما، تعتبر أما، والخالة تعتبر بمنزلة الأم، لقوله صلى الله عليه وسلم في البخاري: الخالة بمنزلة الأم. انت بقالك قد ايه ما زرتش خالتك اللي هي بمنزلة الأم؟ ها، الخالة بمنزلة الأم، فاتقوا الله في خالاتكم فضلا على أمهاتكم، واتقوا الله في آبائكم فضلا على أعمامكم وعماتكم. نعم. فإن لم تكن فأم الأب الجدة، فإن لم تكن فالأخت، فإن لم تكن فالعمة، فإن لم تكن فبنت الأخ الأخ. فإن لم يوجد من المذكورات حاضنة، انتقلت حضانة الطفل إلى أبيه ثم جده ثم أخيه ثم ابن أخيه ثم عمه ثم الأقرب فالأقرب من العصبة، والشقيق يقدم على الذي لأب، كما أن الشقيقة تقدم على التي لأب. طيب، إبديا تسلسل الحضانة إذا حدث فراق بين الزوجين. أين؟ متى يسقط حق الحضانة؟ لما كان الغرض من الحضانة والمحافظة على حياة الطفل وتربيته جسمانيا وعقليا وروحيا، كان حق الحضانة يسقط عن كل من لم يحقق للطفل أغراض الحضانة. يعني مثلا أم ما شاء الله تسمع ابنها موسيقى، سمع ابنها ايه؟ هنا لا، سمع ابنها موسيقى أيضا وأفلام إلى غير ذلك من هذه الأشياء، لا، هذه ليست أهلا للحضانة. أم متبرجة ليست أهلا للحضانة. أم لا تصلي ليست أهلا. إيه يا عم الشيخ، هذا بالطريقة دي يبقى غربلت المجتمع، من بقي يصلح للحضانة؟ إيه، امرأة لا تصلي، امرأة متبرجة تصلح أن تربي؟ لا تصلح أن تربي، نسأل الله السلامة. أنا بكلمك من ناحية الشرعية مش من ناحية المجتمعية، من ناحية الشرعية. نعم. كما يسقط حق الحضانة عن الحاضنة في الأحوال الآتية: إذا كانت مجنونة أو معتوها، وإذا كانت مريضة مرضا معديا كالجذام، وإذا كانت صغيرة غير بالغة ولا رشيدة، وإذا كانت عاجزة عن صيانة الطفل والمحافظة على بدنه وعقله ودينه، وإذا كانت كافرة خشية على دين الطفل وعقائده. طب مدة الحضانة؟ يمتد زمن الحضانة إلى أن يبلغ الغلام، الوادي يحتلم وتتزوج الجارية ويدخل بها زوجها غير أنه في حال انفصال الزوج عن زوجها واستقلال الأم وغيرها وبحضانة الولد تكون مدة الحضانة بالنسبة إلى الجارية 7 سنوات، 7 سنوات فقط، ثم تنتقل حضانتها إلى الوالد الذي هو أولى بها بعد 7. أي نعم، من سائر الحاضنات، كما أن الغلام إذا بلغت 7 خير بين أمه ووالده، فأيهما يختار انتقلت حضانته إليه، وإن لم يختار أحدهما وتشح في ذلك أقرع بينهما، ده يريد يقرع بينهما. نعم، نفقة الولد وأجرة الحاضنة. على الأب المحضون له نفقة ولده وأجرة الحاضنة بحسب حاله، لأن الحاضنة كالمرضعة، والمرضعة لها أجر الرضاع. قال تعالى في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، الآية، إلا أن تتطوع الخادمة بخدمتها فلا شيء في ذلك، وتقدر نفقة الولد وأجرة الحاضنة بحسب يسار المحضون له وعصاره، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، أي من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أي نعم، المحضون يتردد بين أمه وأبيه، إذا بلغ الطفل 7 وخير بين أمه وأبيه، فإن اختار الأم كان عندها بالليل وعند أبيه بالنهار، عشان التربية في النهار وفي الليل النوم، وإن كان اختار الأب كان عنده بالليل والنهار، إذ وجوده بالنهار عند أبيه أحفظ له غالبا، إذ يقوم بتربيته وتعليمه، ولا تقوم به الأم غالبا، كما يجب إذا اختار الأب ألا يمنع من أمه في أي وقت ممكن، إذ صلة الرحم واجبة والعقوق حرام. طيب، حد بده يسافر بالطفل السعودية، الكويت، أو ما شابه ذلك، إذا أراد أن يسافر أحد الأبوين، يعني الأم تسافر أو الأب يسافر بالأولاد، إذا أراد أن يسافر أحد الأبوين سفرا يعود بعده إلى البلد، كان الولد عند المقيم منهما، كان الولد عند الإيه؟ المقيم منهما، وإن كان المريد السفر لا يعود إلى البلد، ينظر في مصلحة الطفل، هل هي مع من بقي في البلد من أب أو أم، أو مع من انتقل إلى بلد آخر ليقيم به، فحيث تحققت مصلحة الطفل كان مع من يحققها له، إذ المصلحة هي الهدف من الإيه؟ من الحضانة، المصلحة هي الهدف من الحضانة. وليعلم أن الطفل المحضون هذا أمانة سيسأل عنه الأب كان أو الأم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله عز وجل بقلب سليم. بعد ذلك بارك الله فيك، الأنكحة الفاسدة. يا أستاذ، جيلي يا أستاذ،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنكحة الفاسدة،
الأنكحة جمع إيه؟ نكاح. الفاسدة عكسها إيه؟ الصالحة أو الصحيحة. فالزواج الصحيح هو ما كان خالي من الموانع، ويكون بإيجاب وقبول وولي وشهدين ومهر وإعلان. أي نعم، فضل.
أولا، نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل مسمى بعيدا كان أو قريبا، كأن يتزوج الرجل المرأة على مدة معينة كشهر أو كسنة مثلا، وذلك للحديث المتفق عليه عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
إذن واحد يتجوز واحدة لمدة أسبوع أو شهر، هذا عند الشيعة الرافضة الإمامية، ويحدث بين بعض الممثلين والممثلات المنتسبين إلى الإسلام، لكن هذا النكاح باطل وهو زنا والعياذ بالله، لأن النكاح لابد أن يكون بنية التأبيد، في واحد ممكن يتجوز بنية التأبيد ويطلق ثاني يوم، يجد فيها ما يدفعه إلى ذلك. وحكم هذا النكاح البطلان فيجب فسخه متى وقع، ويثبت فيه المهر إن كان قد دخل بالمرأة، وإلا فلا. إذا دخل بيستمتع بها ولو مرة يبقى المهر لها وينفسخ. نعم.
ثانيا نكاح الشغار، وهو أن يزوج الولي.
نكاح المتعة كان في وقت معين مباح، حدث أنه كان في وقت معين مباح وفي زمن خيبر نهي عنه إلى قيام الساعة.
ثانيا نكاح الشغار، وهو أن يزوج الولي وليته من رجل على شرط أن يزوجه هو وليته، وسواء ذكر لكل صداقا أو لم يذكره، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم.
يعني يقول إيه؟ وهو أن يزوج الولي وليته من رجل على شرط أن يزوجه هو وليته، وسواء ذكر لكل صداقا أو لم يذكر. يعني زوجني أختك وأنا جوزك أختي، أو تجوزني بنتك وأنا جوزك بنتي، سواء ده دفع مهر أو ما دفعش خلاهم اسمه بدل، هذا منهي عنه، وهذا موجود عند البدو بكثرة. أي نعم.
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام، وقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي.
طبعا افرض ان مثلا أخته دي عملت حاجة غلط فزوجها ضربها علقة، يوم الثانية بقى اللي هي أمها بقى حماتي التانية تقول له والله ما بات في البيت إلا ما تضرب مراتك علقة، عشان يبقى واحدة بواحدة، خدتها ازاي؟ يقوم يضربها علقة بغير وجه حق.
وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق.
مفيش مهر. ربنا قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.
وحكم هذا النكاح أن يفسخ قبل الدخول، وإن وقع الدخول فسخ منه ما كان بدون صداق، وما أعطي فيه لكل صداق فلا يفسخ. ثالثا نكاح المحلل.
يعني لو كان مثلا ايه، مثلا انت تزوجت من وليتي وبعدين اختلطنا في بعض سنة سنتين، يعني اختلطنا في بعض يعني النساء رأت النساء والرجال رأوا الرجال، دي معنى اختلطنا في بعض يعني. ايوه. فكل من العائلتين اعجب باخلاق الاخر ودينه، فقال له يا اخي عندك بنت ولا اخت ما تتجوزها لابني فلا بأس، فهل هذا يعد شغارا؟ لا يعد شغارا، لكن الصورة التي ذكرت ده بيشترط من الأول، تجوزني بنتك أجوزك بنتك، تجوزني أختك أجوزك أختي، فهذا هو الشغار. نعم.
ثالثا نكاح المحلل، وهو أن تطلق المرأة ثلاثا فتحرم على زوجها به، لقوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الآية، فيتزوجها آخر قصد أن يحلها لزوجها الأول، فهذا النكاح باطل، لقول ابن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.
يعني يا أخوان في واحد يقع في الطلقة الثالثة، فليه واحد صديق فيقول له يا أخي وقعنا في الطلقة الثالثة وبتاع، فيقوم يدق دقة مجدعة يقول له خلاص بعد العدة أنا أتجوزها، فيقوم ايه عقد عليها وام مطلقه دون ان يجامعها، هذا لا يجوز، ده محل. طب افرض جمعها مرة ايضا لا يجوز، لانه تزوجها بنية ان يحلها، ان يحلها، فهذا لا يجوز، لان الزواج يكون بنية الايه التأبيد. اما اذا طلقها وتقدم اليها بعد العدة وتزوجها بنية التأبيد ثم طلقها بعد سنة او شهر او اكثر او اقل وبعد العدة انتهت الرجل تقدم لها، لا حرج. واضح الكلام؟
رابعا نكاح المحرم، وهو ان يتزوج الرجل وهو محرم بحج او عمرة قبل التحلل منهما.
المحلل قلت حكم هذا النكاح ان يفسخ. تفضل.
وحكم هذا النكاح ان يفسخ ولا تحل به الزوجة لمن طلقها ثلاثا، ويثبت المهر للزوجة إن وطئت ثم يفرق
أو طلقة ثانية زوجة ولا لا؟ زوجة لو مات أحد الزوجين يرث أحدهما الآخر. طيب فيروح في العدة ويتزوجها يخطبها، هذا زواج باطل، صحيح ولا لا؟ أيوه. كذلك لو كان عدة وفاة لابد أن تنتهي عدة الوفاة أو عدة الطلاق. نعم.
وحكمه أن يفرق بينهما لبطلان العقد، ويثبت للمرأة الصداق إن كان قد خلا بها، ويحرم عليها ويحرم عليه أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها عقوبة له.
اقرأ الحاشية. أهل العلم،
أهل العلم على أن يجوز له أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها إذا كان لم يبني بها في عدتها، أما إذا بنى بها فإن مالكا وأحمد رحمهما الله تعالى يريان أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا.
نعم.
وحكمه أن يفرق بينهما لبطلان العقد، ويثبت للمرأة الصداق إن كان قد خلا بها، ويحرم عليه أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها عقوبة له، وذلك لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، الآية. ثالثا، النكاح بلا ولي، وهو أن يتزوج المرأة بدون إذن وليها، فهذا النكاح باطل لنقصان ركن من الأركان وهو الولي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فحكمه أن يفرق بينهما ويثبت لها المهر إن مسها، وبعد الاستبراء له أن يتزوجها بعقد وصداق إن رضي وليها بذلك.
نعم.
سابعا، نكاح الكافرة غير الكتابية.
يعني اليهودية كافرة والنصرانية إيه؟ كافرة. فإذا كانت غير يهودية ونصرانية لا يجوز الزواج منها، كأن تكون بوذية أو شيوعية أو شيعية رافضية، ها؟ كل هذا لا يجوز الزواج منه. لا.
نكاح الكافرة غير الكتابية، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، الآية. فيحرم على المسلم أن يتزوج كافرة مجوسية كانت أو شيوعية أو وثنية، كما لا يحل لمسلمة أن تتزوج كافرا مطلقا كتابيا أو غير كتابي، لقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، الآية.
طيب تفضل.
ومن أحكام هذه القضية ما يلي: الأولى، إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين بطل نكاحهما، فإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما الأول، وإن أسلم بعد انقضاء العدة فلا بد من عقد جديد على ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم.
اقرأ الحاشية. ثلاثة، لا يرد على ما ذهب إليه الجمهور.
لا يرد على ما ذهب إليه الجمهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد ابنته زينب رضي الله تعالى عنها إلى زوجها أبي العاص، وقد تأخر إسلامه عن إسلامها بمدة، إذ من الممكن أن يكون حكم نكاح الكفار لم ينزل بعد، ولما نزل حكمه وأمرت زينب بالعدة كانت لم تنقضي عدتها حتى جاء زوجها مسلما فردت إليه بالنكاح الأول. الثانية، إذا أسلمت الزوجة قبل البناء بها فلا شيء لها من المهر، لأن الفرقة كانت منها.
يعني المرأة أسلمت قبل بعد العقد وقبل البناء، يبقى ليس لها مهر، لأن الفرقة هي السبب فيها بإسلامها، يعني لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.
الثانية، إذا أسلمت الزوجة قبل البناء بها فلا شيء لها من المهر، لأن الفرقة كانت منها، وإن أسلم الزوج فلها نصف المهر، وإذا أسلمت بعد البناء فلها المهر كاملة. وحكم ارتداد أحد الزوجين كحكم إسلام أحدهما سواء بسواء. الثالثة، من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة قد أسلمنا معه.
يتجوز زمان بالجملة، يعني ما عنده 10 نسوان، طب دخل الإسلام يبقى 4 ومشي 6.
الثالثة، من أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة قد أسلمنا معه أو كنا كتابيات ولو لم يسلمنا، اختار منهن أربعا وفارق الباقيات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم وتحته عشر نسوة اختر منهن أربعة. وكذا من أسلم وتحته أختان فارق منهما.
لا يجوز أن تجمع بين أختين، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، لكن كان فيما سبق موجود.
وكذا من أسلم وتحته أختان فارق منهما من شاء، إذ لا يحل الجمع بين الأختين، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم وتحته أختان طلق أيتهما طلق أيتهما شئت.
يا سادة، الأنكحة الفاسدة نكاح المتعة الذي هو لمدة معلومة، ونكاح الشغار اللي هو البدل، ونكاح المحلل الذي يريد أن يحللها له، ونكاح المحرم بعمرة أو بحج، والنكاح في العدة إن كانت عدة طلاق أو عدة وفاة، والنكاح بلا ولي حتى ولو كانت ثيبا أو بكرا لا بد من الولي، والنكاح الكافرة غير الكتابية، الكافرة إن كانت يهودية أو نصرانية نعم، أما غير يهودية أو نصرانية فلا يجوز. هذه هي الأنكحة الفاسدة. تفضل.
ثامنا، نكاح المحرمات. المحرمات تحريما مؤبدا. أولا، المحرمات بالنسب وهن الأم والجدة مطلقا ومهما علت، والبنت وبنتها ومهما نزلت، وبنت الابن وبنتها مهما نزلت، والأخت مطلقا، وبناتها وبنات ابنها مهما نزل، والعمة مطلقا ومهما علت، والخالة مطلقا ومهما علت، وبنت الأخ مطلقا وبنت ابنته مهما نزلت، وذلك لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت.
ده المحرمات بالنسب. خذ بقى المحرمات بالمصاهرة.
المحرمات بالمصاهرة وهن زوجة الأب وزوجة الجد مهما علا، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء.
طبعا جدك أبوك الأكبر لوالد أبيه.
وأم الزوجة وجدتها مهما علت، وبنت الزوجة إن دخل بالأم. وكذا،
لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات.
وأم الزوجة وجدتها مهما علت، وبنت الزوجة إن دخل بالأم. وكذا بنت بنت الزوجة أو بنت ابنها، لقوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وزوجة الابن أو ابن الابن، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم الآية.
ثالثا، المحرمات بالرضاع وهن.
ثالثا، المحرمات بالرضاع وهن جميع من حرمن بالنسب من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع المحرم ما كان دون الحولين وتحقق معه وصول لبن حقيقة إلى جوف الرضيع مما يعتبر إرضاعا.
يعني 25 شهر لا يحرم، 24 فما دون، لا 24 شهر فما دون،
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان، لأن المص شيء تافئ لا يصل معه لبن إلى الجوف لقلته. تنبيهات. زواج المرضع يعتبر أبا، زوج المرضع يعتبر أبا للرضيع، فأولاده من غير المرضعة إخوة له، ويحرم عليه أمهات أبيه وأخواته وعماته وخالاته كافة.
أنا يعني عشان تفهم، يعني لو راجل عنده أربع نسوان، أي نعم، وبعدين أنت رضعت من امرأة فيهم أيوة 10 رضعات، المرأة اللي أنت رضعت منها لأمك ولا لا؟ طب جوزها ابوك ولا لا؟ طب اخو جوزها يبقى ايه؟ عم. طب اخو المرضعة خالة. اخت المرضعة؟ طب اخت زوج المرضعة عمتك. فهمت كيف؟ طيب بنت ضرتها بقى ينفع تتجوزها؟ لا، لان اختك في الرضاعة من ابوك. اختك في الرضاعة منين؟ لكن البنات الست اللي انت رضعت منها اختك في الرضاعة شقيقة. فهمت حاجة؟ طب لو انت الراجل متجوز اربع نسوان، رضعت من ثلاث نسوان كل واحدة رضعة رضعة، يبقى مجموع رضعات كام؟ رضع ليا ثلاثة، والمرة الرابعة رضعت منها رضعتين، يبقى مجموع رضعات كام؟ خمسة. يبقى كل العيال البنات والصبيان اخواتك في الرضاعة من ابوك وليسوا اشقاء، لان ما ضرعتش من واحدة خمس رضعات، لكن اللبن للفحل اللي هد على المرأة. فهمت حاجة؟ يبقى هو اخوك في الرضاعة من ابيك. نعم، بهذا يحرم الايه؟ يحرم. بارك الله فيك. ادخل بقى. طيب نقف عند هذا الحد ان شاء الله، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد حتى نسعد بلقائكم في اللقاء.